الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدم معنا بالأمس الكلام حول أسباب تسمية سورة النور بهذا الاسم، والكلام عن قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. وفي هذه السورة تأكيد شديد على أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه السورة لما أودع الله جل وعلا فيها من أحكام تهم المسلم والمسلمة. ولذلك قال: سورة أنزلناها، مع أنه أنزل القرآن كله، لكن خص هذه السورة بهذا الوصف لأهميتها. ثم أعاد ذلك فقال: وأنزلنا فيها آيات بينات. وفيها وفي أثنائها قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم آيات بينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وفي ختام بعض الآيات قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي بعض الآيات: كذلك يبين الله لكم آياته. يعني ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه السورة اهتماما عظيما بليغا. وفي هذا اليوم نتكلم عن قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، وهذه الآيات لها سبب نزول. إن الذين جاءوا بالإفك، وهو أشد الكذب، عصبة، جماعة، جاءوا بهذا الإفك المبين وهذا الافتراء العظيم وهذا البهتان الأثيم في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك في غزوة بني المصطلق عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة وعمرها آنذاك نحو 14 عاما، بنت صغيرة. ولما فرغوا من الغزو ذهبت لقضاء حاجتها، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجال فضلا عن النساء كان أحدهم، بل من آداب الإسلام إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء يبعد المذهب، يذهب بعيدا، حتى قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب حتى لا يرى، فما بالك بالنساء. عائشة رضي الله عنها ذهبت مكانا بعيدا ثم رجعت، لما وصلت لمست صدرها فإذا لها عقد من جزع ظفار في اليمن كانت تتزين به، انقطع في أثناء ذهابها لقضاء حاجتها. قالت: فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت تبحث عنه، وهذا يدل على صغر سنها. فلما رجعت قالت: حبسني ابتغاؤه. جلست تبحث تبحث تبحث، ما رأته بسهولة، ثم وجدته بعد تعب ومشقة، ورجعت إلى الجيش. وكان لها هودج، هذا الهودج عبارة عن غرفة مصغرة تحمل على البعير، وكان الذي يحمل الهودج أناس خصصوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. جاءوا ورحلوا الهودج وهم يظنون أن عائشة في الهودج، ولم يستنكروا ثقل الهودج لأن عائشة صغيرة. تقول رضي الله عنها: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. فرحلوا الهودج وهم يظنون أني فيه، وذهب الجيش. تقول رضي الله عنها: فأتيت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. جاءت معت في أحد، أين تذهب؟ بنت صغيرة، بنت 14 عاما، وين تروح؟ يمين يسار؟ قالت: فيممت مكاني الذي أنا فيه. معنى يممت أي أنها بقيت في المكان نفسه، وقالت: ظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، لكن القوم ما فقدوها، يظنون أنها في الهودج. قالت: فغلبتني عيني فنمت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا من رحمة الله بها، أن الله ألقى عليها النوم حتى لا تخاف، لأنها في مكان قفر، مكان خال، ما في أحد، ألقى الله عليها النوم. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه أن يكون وراء القوم. وظيفته: إذا في إنسان تائه، إذا سقط على القوم بعض المتاع أو بعض الأشياء يأتي بها معه. وكان خريتا ماهرا في معرفة الطرق وشابا صالحا. فجاء المكان الذي نزل فيه الصحابة، استغرب، رأى من بعيد سواد إنسان نائم. ولاحظوا يا إخوة عندما يقول رأى سواد إنسان نائم كيف كان الحجاب؟ الحجاب كان عبارة عن سواد. رأى من بعد قال ما هذا؟ فلما وصل وجد عائشة رضي الله عنها فعرفها. تقول عائشة لأنه كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا، قبل أن يفرض الحجاب كان يراني. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أيقظها ولا آذاها، وإنما جعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فسمعت صوته فقامت، قالت فخمرت وجهي بجلبابي. أول ما قامت قالت غطيت وجهي، ما قالت والله هذا كان يدخل علي قبل الحجاب وكان يخدمني وإلى آخره، كما هي أعذار كثير من الناس. ولم يسألها ما الذي خلفك ولماذا تخلفت، عرف أنه قد لها أسباب. قالت فأناخ لي الراحلة، وطئ على قدم الراحلة فبركت، أي نزلت على الأرض. قال ثم ركبت، تقول ثم ركبت هذه الراحلة وانطلق يقود بالراحلة. انظر على أدب وأخلاق، ما ساق الراحلة من الخلف، إنما جعل يقودها من الأمام حتى لا ينظر إلى أم المؤمنين عائشة، حفاظا على عرض محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم عرض في الدنيا، عرض محمد لا يصل إليه أحد لا بقول ولا بفعل. قالت فانطلق يقود بالراحلة حتى أدركنا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، أي بعدما نزلوا يرتاحون في شدة الحر يمشي. فابتلى الله عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. عبد الله بن أبي جعل يطالع وينظر، عرف أن الرجل صفوان وأن المرأة الراكبة عائشة. فقال الخبيث فجر بها ورب الكعبة، فجر بها ورب الكعبة. ثم جعل ينشر الخبر ويستوشي، والخبر ينتشر هنا وهناك وهو يسمع ويضحك. سمعت الخبر وش حصل اليوم؟ قال وش حصل؟ قال اليوم عائشة كانت مع صفوان، هي كانت في الهودج، وش الذي نزلها؟ خبيث. وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان، وما يجعل نفسه في الصورة. انظر إلى خبث هذا الرجل، ما جعل نفسه في الصورة، قدم آخرين مع قبله، بس هو الذي كان يستوشي الخبر ويجمع هؤلاء في بيته، يجمع الذين نشروا الخبر في بيته. ها وش الأخبار الجديدة؟ وش فعل محمد؟ وش فعل أبو بكر؟ عائشة علمت ولا ما علمت؟ نعوذ بالله. تقول عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت، أي مرضت حين قدمنا المدينة شهرا، مرض شديد، تعب السفر. والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. الناس يتكلمون والخبر دخل هنا وهناك وهي ما تشعر بشيء رضي الله عنها، شهر كامل. وأيضا هذا يا إخوة يدل على الأدب العظيم الجمع عند نساء الصحابة وعند الصحابة. لو كان الآن في زمننا ستأتي 1000 امرأة تبلغها الخبر، لكن كان بينهن من الحياء والحشمة وعدم نقل الأخبار وعدم الغيبة والنميمة بسبب إيمانهن وتقواهن وتربية النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الجيل. تقول بعد شهر نقهت، يعني حصل لي شيء من الشفاء والعافية، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، يعني مكان قضاء حاجتنا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، قبل أن نتخذ أمكنة قضاء الحاجة قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول، يعني ما في إلا بعيد. وانظر أيضا إلى الأدب والأخلاق، قالت ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. الآن النساء يخرجن في الليل والنهار والصباح والظهر والعصر في كل الأوقات أكثر من الرجال، حتى المسلمات، ما نتكلم عن الكفار، ما نتكلم عن الكافرات غير المسلمات، المسلمات. والله ربما بعض النساء تعرف من المحلات التجارية ما لا يعرفه الرجال، ما لا يعرفه زوجها ولا ابنها ولا أخوها، خراجة ولاجة، تذهب تروح. لكن نساء النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قضاء الحاجة تقول ما نخرج إلا ليلا إلى ليل، ما في خروج في النهار. ليش؟ حتى لا ينظر أحد إليهن. ولذلك عمر كان يقول يا رسول الله حجب نساءك، فإنه يدخل عليهن البر والفاجر أو يكلمهن البر والفاجر. الرسول يسكت، لأن هذه مسألة ما تقوم على الاجتهاد، هذه تقوم على وحي. وفي يوم من الأيام خرجت سودة رضي الله عنها لقضاء حاجتها في الليل، وعمر كان معه شخص، فخرجت تمشي على استحياء، فقال: قد عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة. ليش؟ لماذا قال هذا الكلام؟ رجاء أن ينزل الله الحجاب. ما رجعت سودة إلا وقد نزلت آية الحجاب، وهذه من موافقة الله لعمر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما فرغنا من شأننا وقضينا حاجتنا، رجعت أنا وأم مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر الصديق، ابن خالة أبيها. لما رجعنا عثرت في مرطها، يعني سقطت، فقالت: تعس مصطح. سبحان الله، تدعو على ولدها. فالتفتت إليها عائشة غضبا وقالت لها: ويحك، تسبين رجلا شهد بدرا؟ وفعلا مصطح ممن شهد بدر رضي الله عنه. قال فسكت، قالت فسكتت ما تكلمت، ثم مشت. فعثرت مرة أخرى في مرطها فقالت: تعس مصطح. فالتفتت إليها عائشة رضي الله عنها تدافع عن أخيها في الإسلام، حتى عند أمها. تظن أن عائشة أرحم بمصطح من أمه؟ لا، لكن هذا هو الدفاع الأخوي. قالت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا من المهاجرين السابقين؟ تتكلمين علي؟ فقالت لها أم مصطح رضي الله عنها: يا هنتاه، ومعنى يا هنتاه يا غافلة، وفي رواية عند الإمام أحمد: أشهد أنك غافلة. قالت له: وماذا؟ قالت: أو ما سمعت ما قال؟ أو ما سمعت ما تحدث به؟ قالت: ماذا قال؟ قالت: إنه ليجتمع هو وفلان وفلان في بيت عبد الله بن أبي بن سلول يرمونك بصفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني. سبحان الله، كان هذا الكلام كالصاعقة على عائشة. قالت رضي الله عنها: هممت أن آتي قليبا، أي بئرا، فأطرح فيه نفسي، هممت أن أذهب إلى بئر فأرمي نفسي أنتحر. تهموني بصفوان؟ يعني شيء ما خطر على بالها أبدا. منذ كم يتكلم بهذا الكلام؟ قالت: منذ شهر، شهر كامل. ما قد بلغك شيء؟ قالت: لا. وتقول رضي الله عنها: أنا، قالت، ما أشعر بشيء، بس كان يريبني في وجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي كل يوم، فما أجد منه اللطف الذي كنت أجده منه حين أمرض. الرسول كان لطيف وكان رحيم، فكان إذا دخل على أي مريض فضلا عن نسائه يلاطفهم بالكلام الطيب ويقول: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ لكن كان يدخل على عائشة: السلام عليكم، ما في ابتسامة، كيف تيكم؟ كيف أنتم؟ ثم ينصرف. وسبحان الله يا إخوة، انظروا على أدب عند عائشة رضي الله عنها، ما أنبت ولا عنفت ولا قالت: اشفي يا رسول الله، ليش أنت قالب علي صورة؟ ولماذا أنت متغير علي؟ شهر كامل، سبحان الله، ولا سؤال. إيش هذه الآداب؟ إيش هذه الأخلاق العالية الرفيعة؟ شهر كامل، لأن هذه طاهرة أصلا، تربت في بيت صديق، ثم انتقلت من ذلك البيت الصديق إلى البيت النبوي، ربت على الأخلاق العالية الرفيعة بكل ما تقتضي كلمة أخلاق. فعرفت الآن عائشة ليش الرسول أعرض عنها أو ما وجدت منه اللطف والحنان. قالت: رجعت إلى بيتي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، كيف تيكم؟ فردت عليه السلام وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ الله أكبر، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ بالله عليكم، لو كان امرأة من النساء الآن أو من نسائنا، والله ما ترجع للبيت مباشرة، كانت مباشرة من الطريق على البيت. هذا ترجع وتستأذن. النساء الآن ما يستأذن في الخروج، وهي تخرج لبعض الأشياء لكن تخاف أن زوجها يمنعها، فإن منعها بعض النساء تستأذن، لكن إذا قال لا زوجها: لا لا تروحي، أقامت الدنيا وما أقعدتها. طيب وليش استأذنتي؟ استأذنتي من أجل تسوي مشاكل؟ فانظروا إلى هذا الأدب يا إخوة. رجعت وردت السلام وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم. وليش ذهبت عند أبويها؟ ليس غضبا ولا تسخطا على رسول الله لأنه ما أخبرها ولا كلمها، لا والله، قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، أريد أتأكد فقط. فذهبت أول ما دخلت على أمها، أم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، سلمت على أمها وقالت يا أمه، وفي رواية يا أمتاه، ما يتحدث الناس به؟ الناس بإيش يتكلمون هذه الأيام؟ فقالت هذه الأم الرحيمة، والأم شيء عظيم في الدنيا يا إخوة، قالت يا بني هوني عليك، خففي على نفسك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر، أي ولها نساء ضرائر ينافسنها في هذه الحياة، إلا كثرنا عليها. أم رومان رضي الله عنها تريد تخفف على عائشة، فقالت تعرفين أنت عندك 9 نساء وكل هؤلاء النساء يغرن منك، فأنت توقعي أن يحصل مثل هذه الأمور. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله، أوقد تحدث الناس بهذا؟ يعني الكلام صحيح؟ قالت نعم. فأغمي عليها، الله أكبر، أغمي عليها خلاص ما تحمل قلبها، بنت صغيرة، الكلام كبير، الكلام عظيم. ثم أفاقت فقالت وهي تبكي بكاء شديدا، قالت لأمها وأبوها من فوق البيت يقرأ القرآن، أما اتقيتم الله فيا؟ سبحان الله، أما اتقيتم الله فيا؟ يتحدث الناس بهذا الذي يتحدثون به ولا تخبروني بذلك؟ وجعلت تبكي. فنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال لزوجه، قال لزوجته أم رومان هل بلغها الخبر؟ قالت نعم. قال الله المستعان، من أين لنا يا أخوة من هذه الآداب؟ من أين هذه الآداب؟ رجل في منطقة في اليمن أخذ زوجته وأخذ ابنته إلى المستشفى وأجريت فحوصات للأم وللبنت، سبحان الله في أثناء يعني الإعلان عن النتيجة حصل شيء من الغلط، فقالوا البنت حامل، والفحص الحقيقي هو للأم، الحامل هي الأم، البنت ما زالت شابة. فقال صاحب المختبر قال البنت حامل وأبو البنت موجود، فلما سمع هذه الكلمة كانت صاعقة على قلبه، سكت ولم يتكلم وخرج إلى خارج المستشفى فقتل البنت عند باب المستشفى. كلام غلط ما فيش تأكد. يا سبحان الله يا أخوها، عائشة رضي الله عنها شهر، الكلام انتشر في كل بيت، أبو بكر ما جاء إلى ابنته وقال يا بنتي إيش الذي فعلتي؟ الناس يتكلمون، أكلمها أمها رضي الله عنها ما جاءت إليها وقالت يا بنت الناس يتكلمون عنك، الرسول ما تكلم. الله ما أحوجنا يا إخوة إلى هذه الآداب فيما بيننا نحن، والله في باب الآداب والأخلاق صفر على الشمال، خاصة في مثل هذه المسائل. يا أي لأنهم أصلا يقرؤون القرآن، يترجمون القرآن إلى واقع عملي في حياتهم. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه ما يقرأها أبو بكر وزوجته والرسول يقرؤونه ويمرون، فعلا الخبر جاء من فاسق، إذن لابد من التبين. كيف نتبين؟ منتظرون لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الابتلاء لعائشة رضي الله عنها، ابتلاء عظيم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لازم من الابتلاء. ومن ظن أنه يعيش في هذه الدنيا من غير ابتلاء فهو كالبهيمة، المؤمن مبتلى إما في نفسه أو ماله أو عرضه، لا يزال، يزال تفيد الاستمرار، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده، قال حتى يلقى الله، ليس لمدة شهر ولا شهرين، سنة سنتين، حتى يلقى الله. ليش؟ قال وما عليه خطيئة، وهذا من رحمة الله بالمؤمن. فعائشة رضي الله عنها كان هذا من الابتلاء العظيم لها، ولكن بكت شيء من الله جل وعلا، ما استطاعت تمسك نفسها، يعني ما في أحد وقف معها ولا أحد دافع عنها ولا أحد برأ ساحتها، جعلت تبكي بكاء شديدا. وتصور مع هذا الابتلاء العظيم وفي أثناء تلك المأساة الشديدة يأتيها ابتلاء آخر، ويبلغها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشار رجلين من أصحابه في فراق عائشة، ما رأيكم أطلق أفارق؟
هذه مصيبة عظيمة. من أجل عائشة رسول، من أجل عائشة مثل محمد بعد ذلك. المرأة إذا طلقت من زوجها ولو كان زوجا عاديا يعتبر الطلاق كسرا لها، كسرا لعمود فقرها، هذا فراق من الرسول، والله مصيبة عظيمة. دعا علي بن أبي طالب فقال: يا علي ما رأيك؟ قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. علي ما اتهمها أبدا، بس يقول يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مهموم، فقال: يا رسول الله، الله ما ضيق عليك، ممكن تسأل الجارية وتتزوج غيرها. ثم أخذ أسامة بن زيد، كان يحب أسامة ويحب أباه حبا شديدا، وأسامة كان صغير، عمره نحو 20 سنة، بس كان صغير العمر كبير العقل، عنده حكمة وعنده عقل رزين. الآن عندنا بعض الشباب عمره 30 سنة ويسوي أخطاء عظيمة، يا فلان، تجد الأب والأم يقول: والله ما زال طائش 30 سنة، لو تزوج إنه جد الجد وما زال طائش. وأسامة بن زيد يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، فقال أسامة رضي الله عنه: والله يا رسول الله، قال: هم أهلك؟ والله يا رسول الله ما نعلم عنهم إلا خيرا، ما قد بلغنا عنهم إلا كل خير، كل خلق، كل أدب، كل دين. واسأل الجارية دائما، إذا أردت أن تعرف الشخص اسأل الجليس. الجارية اسمها بريرة، هذه جليسة عائشة وخادمة عائشة والمنظفة مع عائشة والمعلمة لعائشة أمور البيت. قال: اسأل الجارية، ولأنها جارية لو في شيء تقدر الشخص يظهر عند هذا، عند هذه الطبقة، ما لا يظهره عند غيره. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أسامة وعلي، ودخل على بريرة. بريرة كانت في بيت عائشة، وعائشة في بيت أبيها، فقال: يا بريرة، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: إني سائلك عن شيء. قالت: قل يا رسول الله. قال: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ شكيت منها في بعض الأمور والأشياء؟ قالت: لا، والله ما علمت عنها إلا خيرا، غير أنها جارية حديثة السن صغيرة، تنام عن عجين أهلها، يعني تقول: أنا أعجن العجين، وأقول لعائشة: انتبهي على العجين. قال: فتنام، فتأتي الداجن، أي الشاة الصغيرة، فتأكل العجين. هذا الشيء الذي أنا رأيت خطأ من عائشة، انتبهي على العجين، فتأتي الداجن فتأكل العجين. فقال علي بن أبي طالب: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فيما؟ وظاهر الرواية تدل على أن بريرة أيضا ما تعلم. قالت: فيما؟ فأظهر لها الشيء الذي يسألون عنه. قالت بكل وثوق وكل إيمان: سبحان الله يا رسول الله، والله لئن كانت عائشة قد ارتكبت هذا ليخبرنك الله، أنت ما أنت بحاجة إلى شهادة أحد، لا إلى شهادتي ولا إلى شهادة أحد من الخلق، أنت رسول الله، أنت حبيب الله، الله جل وعلا لا يمكن أن يبقي الخبث في بيتك. الله، ما أعظم هذا العقل، شورى ورزانة في الكلام، وفعلا كان كلام عظيم. قالت: ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر، أو قالت من الذهب. وسأل مرة زينب بنت جحش التي هي ضرت عائشة، وهي التي كانت تنافس عائشة، تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تنافسها وتغبطها وتحسدها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب وقال: يا زينب، هل رأيت من شيء؟ هل بلغك شيء؟ هل سمعت شيء؟ كيف عائشة؟ بل أخبريني. ما استغلت الفرصة، بينهن عداء، قالت: إذن الآن أحذر من عائشة. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت على عائشة إلا خيرا. شوف الإيمان، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه مسألة عظيمة، كونك تبهت رجل بفرية مثل هذه الفرة العظيمة المغلوطة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخي ما أقول؟ قال: فقد بهته. قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنهم إلا خيرا. انظروا كما الذين استشارهم الرسول، علي وأسامة وبريرة وزينب، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أما بعد أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ من يخلصني منه؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا لي رجلا صالحا، أي الذي رموا به عائشة وهو صفوان. انظر على تزكية الرسول، زكاه، قال: ذكروا لي رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي. قبل الحجاب يقول: ما كان يدخل على أهلي إلا إذا كان معي، أما أن يدخل على أهلي وأنا لست موجود ما كان يفعل هذا. من شدة صلاح هذا الرجل وتقوى هذا الرجل وإيمان هذا الرجل رضي الله عنه. فلما انتهى من خطبته قام سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن، الذي يوم أن مات قال الصحابة: ما أخف جنازته يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد شيعه من الملائكة 70,000. فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس، قال: ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج الذين قائدهم وسيدهم سعد بن عبادة، أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة، لأنه كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب، قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، تقول عائشة: ولكن اجتهلته الحمية، يعني ظن أن سعد بن معاذ يستغل الفرصة عليه، لأنه اشتهر بين الصحابة أن الذي نشر الخبر هو عبد الله بن أبي وهو من الخزرج. فقال سعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، يقول لسعد بن معاذ: لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير بن عم سعد بن معاذ من الأوس، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان، إيش معنى ثار الحيان؟ يعني قاموا في المسجد، ارتفعت الأصوات، كادوا أن يقتتلوا الرسول فوق المنبر، مصيبة كبيرة والخبر عظيم. فجعل الرسول يقول: اسكتوا، اهدأوا، خلاص انتهى الموضوع، لا كلام. بمجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم سكتوا كأن لم يكن هناك شيء، طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا نزل الرسول من فوق المنبر وسلم الأمر لمن؟ لله. تقول عائشة: وأما أنا والله ما رقأ لي دمع ولم أكتحل بنوم 3 أيام، لا نوم وبكاء متواصل. قالت: وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. الرسول يقول: الضحك يميت القلب، كثرة البكاء يفلق الكبد. حتى جاء أبو بكر فجلس عن يمينها، وجاءت أمها فجلست عن يسارها، يخففون عنها، ما تستطيع تتوقف عن البكاء. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر دخل بيت أبي بكر، ولأول مرة يدخل منذ أن قيل لعائشة ما قيل، يجلس مع عائشة ويتكلم. تقول: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل إلى ذلك اليوم. فجلس فحمد الله وأثنى عليه، وعائشة تبكي. فقال: أما بعد يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف غفر الله له. الله، لما سمعت هذه الكلمة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، هذا وعد، قالت: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، انتهى البكاء. لذلك يا إخوة، مهما اشتد البلاء فإن الفرج يعقبه، إن مع العسر يسرا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قالت عائشة لأبيها: يا أبتاه، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أدري إيش أتكلم. فقالت لأمها: يا أمه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحمدت الله وأثنيت عليه، وأنا حينئذ جاري حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت لهم بحضرة أبي بكر وحضرة أمها وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم بهذا الذي سمعتم به حتى صدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني، ولئن قلت لكم إني ألممت بذنب لا تصدقون بذلك، ما عندي حل، يعني لئن قلت لكم أنا بريئة لا ستصدقوني، وإن قلت لكم نعم أنا فعلت ذنب ستصدقون، ولكن لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف لأبنائه وهو يعقوب عليه السلام. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا عتاب معه، لأن بعض الناس يصبر ثم يعاتب. الصبر الجميل الصبر الذي لا عتاب معه. قالت ثم تحولت عن مضجعي أو عن مكاني فاضطجعت. قالت والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحيا يتلى، ولكن كنت أظن أن الله سيري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله وحيا يتلى إلى يوم القيامة. تقول رضي الله عنها والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما تحرك من مكانه ولا تحرك أحد من أهل البيت حتى نزل جبريل عليه السلام بالوحي بهذه الآيات التي سمعتموها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قالت فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء حين ينزل عليه الوحي، فقام أبو بكر فغطى رأسه، وأبو بكر كان في حالة لا يعلمها إلا الله، يخاف أنه ينزل الوحي بالأمر المكروه أي يقرر ما قاله الناس، فكان في حالة من أحرج وأصعب المواقف في حياة أبي بكر، لأن جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن والرسول يسمع، وما يرون جبريل في بعض الحالات، لكن الرسول كان يأخذه ما كان يأخذ النائم، يكون له صوت. فلما سري عنه ابتسم فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر، فقال يا عائشة أبشري أما الله فقد برأك. الله أكبر، أما الله فقد برأك. إيش من فرحة، إيش من بشارة، هذه أعظم بشارة في الدنيا. فقالت أو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو أمها قالت لها يا عائشة قومي فاحمديه، يعني اشكريه. فقالت والله لا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي، هو الذي أنزل براءتي. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من بيت أبي بكر وانطلق إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. اجتمع المسلمون، اجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقرأ الآيات على الناس، هذه الآيات من سورة النور 10 آيات. ثم بعد أن قرأها نزل من المنبر فجلد الذين رموا عائشة بهذا الإفك، جلد حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب، صحابة أجلاء لكن وقعوا، ما هم معصومين من الخطأ والذنب والمعصية، لكن الله طهرهم. ولذلك قال بعد أن ذكر آية الإفك ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا فضل الله عليكم يا مصطح ويا حمنة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي رأف بكم ورحمكم بحيث أنه تاب عليكم وأقام عليكم الحد في الدنيا. لكن عبد الله بن أبي بن سلول الرسول ما أقام عليه الحد حتى يكون العذاب عليه في الدنيا والآخرة، هو الذي قال الله فيه لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه في عبد الله بن أبي وفي ومن معه من المنافقين. الحد عذاب، ويدرأ عنها العذاب، أي الحد أن تشهد 4 شهادات، فالله درأ عذاب الآخرة عن الصحابة الذين وقعوا في هذا الأمر، أما المنافقون فأبقى الله عذابهم الدنيوي والأخروي إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالكلام أو عن سبب نزول هذه الآيات العظيمة المباركة، وما أظن بقي وقت للكلام عن تفصيل الآيات أو الكلام عن هذه الآيات، نرجئ هذا الدرس إلى يوم غد بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي لا إله غيره ولا رب سواه، العالي فوق خلقه، المستوي على عرشه، الرحيم بعباده، الكريم المنان، أن يرحمنا وإياكم برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك، وعاملنا بلطفك وفضلك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتصلح بها ظواهرنا وبواطننا وأبناءنا وأزواجنا يا رب العالمين. والله أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة على الإطالة.